أما بعد، فنلج الآن في تكملة دورتنا العلمية المنعقدة في هذا المسجد المتعلقة بشرح عمدة الفقه. نلج في كتاب الصلاة، فإن أفسح الوقت للصوم فالحمد لله، وإلا نعدكم إن شاء الله بالدورة القادمة التي نكمل فيها قبل رمضان إن شاء الله، نكمل فيها الصوم بحوله وقوته. عباد الله، نلج الآن في كتاب الصلاة. يجب عليك يا مسلم أن تعظم قدر الصلاة، لأن الله عظم قدرها. ألم ترى أنه أوحى للنبي أشياء كثيرة ومسائل في بر الوالدين وفي الحج وفي الزكاة، لكن لما جاء أمر الصلاة عرج به حتى سمع صريف الأقلام تخط القدر، فأمره بخمسين صلاة. فالآن صليت العشاء، اللهم بارك لك عند الله خمسين صلاة، تدري عن هذا؟ لأنها وين كانت خمس صلوات فعند رب الأرض والسماوات بخمسين صلاة. ولذلك فإن بعض من سلف جاءه في نفسه ضيق أنه لعله اقترب أجلي وأنا ما أحس سويت شيء في حياتي العبادات، بدخل ودفن وحاسب وشال الهم، رفع هم في نفسه، فرأى في المنام من يبشره، قال تراك تصلي هذه الصلاة الخمس في جماعة، ومن فعل هذا وحافظ على الصلاة الخمس فلكأنه ملأ البحار والبراري عبادة. هو بسهل يعني، لأنك لما تصلي صلاة فهي الخمسين صلاة، فكيف لو جئت في المسجد إلا الصلاة فيها بسبع وعشرين درجة؟ ولا تأسى المرأة إذا سمعنا نقول هذا الكلام، فإن نرجو للمرأة 27 درجة وزيادة. عجيب. إيه نعم، ألم يقل النبي صلاة المرأة في منزلها أفضل تفضل صلاتها في المسجد حية؟ يعني صلاة حية بكم؟ 27 لو صلت مع الرجال في بيتها. فلو كان الأمر سيئا ورأت أن 27 فلربما جاءت المرأة إلى المسجد تحركت إليه مثل الرجال، لكن الأفضل في البيت فلا بد من مزية تجعلها تذهب البيت، وهي أن صلاتها في بيتها أفضل من صلاة الرجل في المسجد، وإذا صلت في المسجد لا حرج، لكن في بيتها أفضل. حتى وإن كانت مدنية أو مكية، حتى لو كانت مدنية أو مكية، فالنبي وجه خطابه للمدنيات وسائر الأمة ممن خلق رب الأرض والسماوات أن صلاتها في بيتها أفضل، فسمعت تلك ذلك الحديث المرأة المدنية فكانت تصلي عائشة في بيتها، ما تروح المسجد تصلي، تصلي في بيت عائشة، تعلم أن الصلاة في حجرتها أفضل من المسجد. وكنا بعض النساء كزوجة عمر وغيرهن يصلين مع النبي في المسجد، هذا مشروع، لكن الأفضل في المنزل. وترى هذه الصلاة عظيمة القدر عند الله، حتى أنه جعل سبحانه مكفرة للذنوب، كما جاء في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أرأيتم لو أن بباب أحدكم خمس، نعم عند باب أحدكم نهر يقتسم منه خمس مرات، أيبقى من درنه شيء؟ قال يا رسول الله لا يا رسول الله. قال كذلك الصلوات الخمس يكفر الله بهن الخطايا. وفي الحديث الصلاة إلى الصلاة، نعم الجمعة إلى الجمعة، قال مكفرات لما بينهن ما لن تغشى الكبائر. وفي صحيح مسلم ما من مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءه، تعلمت عن الوضوء قبل أن نتكلم بالصلاة، فيحسن وضوءه لا يوسوس يبالغ ولا يجافي ويبلع العقاب من النار، يتوسط مثل السنة، يحسن وضوءه وخشوعها وركوعه، إلا كانت كفارة له ما لم تغش كبيرة. فهيا نستمع الآن إلى فقه الصلاة، فإن من علامة أن الله يريد بك خير أن يسمعك الفقه سبحانه. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم أفهمهم، ولو أسمعهم، لكن أولئك الحمد لله نعوذ بالله منهم لتولوا وهم معرضون. ورأى النبي ثلاث رجال، رجل قاعد في الحلقة، ورجل خلف الحلقة، ورجل خرج من المسجد لم يقعد في الحلقة من غير ضرورة يعني أو موعد. قال: أما الأول فأوى إلى الله، أواه الله أدخله الجنة. الثاني استحى نزاح من حلقة خلف الحلقة، استحي الله منه. الثالث أعرض وزهد بالعلم، قال: أعرض الله عنه. فاللهم اجعلنا من نقبل على التفقه في دينه. قال الزهري: لم يعبد الله بمثل الفقه في الدين، فهو أفضل من حج النافلة، عمرة النافلة. إذا تزاحم فقيه معك وقت فقيه يشرح لك صلاة أو صوم وحج نافلة، فبقاؤك معه في أربعة أيام الحج تتفقه خير من حج النافلة، كما نص على ذلك الأئمة أحمد وعبد الله المبارك والشافعي وغيرهم. نعم، اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصلاه. روى عباد بن صامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات كتبهن الله على العباد اليوم والليله، فمن حافظ عليهن كان له عهد عند الله ان يدخله الجنه، ومن لم يحافظ عليهن إن شاء أدبه وإن شاء غفر له. والصلاة الخمس واجبة على كل مسلم بالغ عاقل من الحي والمفسد، فمن جحد وجوبها بذاته عرض ذلك، فإن جحدها عنادا كفر. ولا يجب تأخيرها عن وجوبها إلا إذا من جمعها بشر شقيها، فإن تركها تهاون بها استجيب ثلاثا، فإن تاب وإلا قتل.
أصول مختصرة: الأولى قوله: ومن لم يحافظ عليهن لم يكن عنده عهد عند الله عهد، إن شاء عذبه إن شاء غفر له. استدل بذلك العلماء أن تارك الصلاة تهاونا لا يكفر، لأنه قال: فمن لم يحافظ لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه إن شاء غفر له. قالوا كما قال في الزكاة: ثم يرى سبيله من الجنة ومن النار. وذهب إلى هذا غير واحد من العلماء أن تارك الصلاة تهاونا لا يكفر إلا إذا جحد وجوبها فإنه يكفر، أما تاركها كسلا فإنه يعامل معاملة ولي الأمر إذا حكم غير ما أنزل الله شهوة، فإنه كفره دون كفر وفسقه دون فسق، كما قال ابن عباس: إذا جحد الحاكم حكم الله فهو الكافر، وإذا لم يجحد فهو فاسق. وصورة أن يجحد أن يقول حكم مثل حكم الله، يسوغ لتكون حكم الله، حكم الله تشدد إلى آخره، فيكفر بكل ذلك. والصواب والله تعالى أعلم ما ذهب إليه مشيختنا كالشيخ بن باز والشيخ الفوزان والشيخ بن عثيمين والشيخ الغديان والمشايخ من اختيار أن تاركها ولو كسرا كافر كفرا أكبر. ما الدليل؟ الدليل حديث: بين الرجل والكفر والشرك الصلاة، من تركها قد كفر. قالوا: جائز. طيب أن يكون مثل حديث مثل قوله تعالى: ومن لم يحكم ما أنزل الله فلا يكون كافرون كفر دون كفر. قلنا: وجدنا هناك صحابي يصرف الكفر عن ظاهره فيقول أصغر حتى يحكم غير ما أنزل الله، لكن هنا لم نجد صحابي يقول كفر دون كفر، والصحابة هم صمام أمام فهم النصوص. فهذا ابن مسعود ثبت عنه بالسند الصحيح أنه والذي قال به النبي: رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد. فكان يقول: تارك الصلاة ولم يفرق بين الجحود وكسب، تارك الصلاة ليس بمسلم. وكذلك ابن شقيق قال: لم يكن أصحاب النبي يعدون شيء تركه كفر مثل الصلاة، فلم نجد صارف حينئذ، كان حكم غير ما أنزل الله. فحينئذ تبين أن ما ذهب إليه مشيختنا كالشيخ بن باز وغيره من أئمة العصر هذا وابن إبراهيم من قبل أن تاركها ولو كسر الكافر كفر أكبر هو الصواب. وأما هذا الحديث: ومن لم يحافظ عليهن لم يكن عند الله عهد، إن شاء عذبه هذا الذي لم يحافظ ترك بعض وصلى بعض، لن يترك جنسه. ويدل على أن الذي يترك بعض ويصلي بعض يصلي ويخلي أنه ليس بكافر ما رواه مسلم في صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيكون عليكم أمراء تشغلهم أشياء حتى يؤخرون الصلاة عن ميقاتها. هنا ممكن النبي يقول: فإذا فعلوا فاخرجوا عليهم كفار. لا، ما قال. قال: فصلوا معهم تكن لكم نافلة. فما كفرهم وقد أخروا بعض الصلوات، فدل على صحة ما ذهب إليه ابن عثيمين وغيره أن الذي يصلي ويخلي ليس بكافر حتى يترك جنس الصلاة، هذا الكافر كسل. نعم. وليس معنى ذلك أن الأمر هين أبدا، فإنه قد جاء ابن حبان وغيره أن رجلا في القبر ضرب بصوت من نار فغشي عليه فأفاق، قال: فيما ضربت؟ ما عدت في القبر؟ قال: مررت المظلوم لم تنصره. أنت تستطيع، يعني أنت تستطيع نصرته لم تنصره، ونمت عن الصلاة أو كنت نام عن الصلاة. نعم. ويذكر فيما رواه ابن الدنيا في من أخبار الموت والقبور، من أخبار القبور عفوا، أن رجلا وهو يدفن أختا له سقطت محفظة، سقطت نقود، نقود سقطت في القبر، فذهب فتذكر بعد الدفن أنه فقدها في الدفن، فاستعان برجل لأنه خشي أن يحفر القبر وحده، فاستعان برجل بعد الله وحفر القبر فوجد كيس نقوده فأخذه. هو طالع من القبر حدثت نفسه أن يكشف شيء من لبن القبر على أخته، فما أن زحزح شيء إلا ويرى ألسنة اللهب، فخشي فوضع مكانها وذهب يرجلي يسأل أمه: أختي ما كانت عليه؟ ما كنت أشوفها تفعل شيء. يا أمي حدثيني، قالت: أختك كانت تنام عن الصلاة وكانت تسرق حديث الجيران تنشره بين الناس تجسس. المهم أن أمر إضاعة الصلاة ليس هين، ويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون يمنعون الماعون. انتبه يا أخي، أمر الصلاة ليس عظيم، ليس هين. طيب، يقول البعض: لكني أحس الصلاة ثقيلة علي. أقول: انتبه، ضفضف قلبك، فعلى ذيك نفاق، لأن النبي قال: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربه. المنافقون ما يظن ملاقي ربه، يظن ملاقي ربه ويستيقن فإن تصير خفيفة عليه. قال: في المنافقين ولا يقومون إلى الصلاة إلا وهم كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. إذا جاء إنام نقص في قلبه رؤية الجيران فقام يجري المسجد، يقول: ايش يقولون عليه؟ هذا فيه نفاق. أما الذي جاء حركه خوف الرحمن فهو نرجو له مما تنفعه هذه الصلاة في الآخرة عند رب الأرض والسماوات. نعم. وهي خمس، ويدل على وجوبها خمس ما رواه البخاري بصحيح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاءه رجل ثائر الرأس من نجد يسمع ذوي صوته ولا يفقه ما يقول، فلما اقترب وإذا به يسأل عن الصلوات وإذا يسأل عن شرع الإسلام، فقال له النبي: خمس صلوات في اليوم والليل. أحطى حديث طلحة بن عبيد الله، قال: إيش؟ قال: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرهم؟ قال: لا، إلا أن تطوع. فهذا يدل على أن الذي يفترض في اليوم والليلة خمس صلوات، ولا يعني أن النذر مستحب، هذا في غير الخمس المعتادة، النذر بسبب، فيستحب حينئذ الوتر، لا يجب، لا يجب الرواتب. نعم. اقرأ.
قال رحمه الله تعالى:
والذي يتركها يستتاب ويضيق عليه، فإن تاب ولا قتل، فلا يحل الإنسان أن يتركها، لا يحل له أن يتركها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الأذان بالإقامة، ونحن نعالج الصلوات الخمس من غيرها من الرجال من النساء، والأذان خمس عشر ركعة لا تركيع فيه،
مشروع لمن؟ رمضان للرجال دون النساء. لو قال رجل كما شفنا مرأة خطبت الجمعة في بعض الدول الغربية مسلمة، فجأت الناس طلعت المنبر وخطبت والناس مصدقين كذبين مرأة اينا فعشكا، فصارت هذه او امثالها ربما ينادون يقول هذا دليل يمنع المرأة من الخطبة. ما في دليل صحيح، ما في دليل يمنع المرأة من تخطب أو أن تأم الرجال. في حديث لا تأم أن امرأة رجل ضعيف الإسلام، لكن أين عمل السلف؟ ألم يقل النبي في من خالفهم في النار؟ قال استفرق أمتي على 73 فرق كلها في النار إلا واحد. من هي رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم إيش وأصحابي. عائشة ما عندها من علم، والصحابة محتاجون لعلمها، لم تخطب جمعة واحدة ولم تأمم لا في تراويح ولا في فريضة. فصار هذا العمل من عمل من؟ أن الرجال. فهمتم كيف؟ ليس من عمل إيش؟ كذلك الأذان، لم تؤذن عائشة مع فضل الأذان، من أذن 12 سنة وجبت له الجنة أو كما جاء، مع الفضل هذا وهم أطول الناس آذان يوم القيامة رقابا كما يصح مسلم، ومع ذلك ما أذنت عائشة ولا حفصة ولا ميمونة ما أذنوا، فاعتقادهم أنه حرام عليهم لأنه من عمل إيش؟ الرجال. فلا تؤذن المرأة ولا تخطب جمعة، ولا يجوز أن تؤمر فتصبح ملكة لقول النبي ما أبلها قوم ولوا امرأة لعدم جريان عمل السلف على ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى والإقامة 11 وينبغي أن يكون المؤذن أمينا صيدا عالما بالأوقات، ويستحب أن يؤذن قائما متطهرا.
يستحب قائما، لو أذن جالس أجزأ؟ قال أجزأ. قال أجزأ. وكان ابن تيمية يؤذن على البعير هو ماشي من عرفة إلى مزدلفة، قال فوعيت النبي ما أذن إلا لمن نزل كما في صحيح مسلم حديث جابر لما نزل في مزدلفة، فسبحان الله اتبع ترك ما كان يفعله. إذن يستحب أن يكون قائم للفعل، والأفعال لا تدل على الوجود، لكن في خطبة الجمعة يجب أن يقوم. سبحان الله، ليش؟ فهم الصحابة، دخل صحابي رأى شخص يخطب الجمعة هو جالس، قال انظروا لهذا الخليفة يخطب جالس والنبي ما خطب إلا قائم. فالصحابي لا يمكن أن يكون رأى إنسان يترك فقط مستحبه القيام ويقول خبيث عليه، إلا أن يكون فعل إيش؟ منكرا. وقد فهمنا الإمام أحمد باعتداد فهم الصحابة فقال أصول السنة عندنا الأخذ مذهب من؟ الصحابة. قال الذي من كان على مثل ما أنا عليه إيش؟ وأصحابي. نعم.
قال رحمه الله تعالى وينبغي أن يكون المؤذن أمينا صيتا عالما بالأوقات، ويستحب أن يؤذن قائما متطهرا على وضع العالم صف القبلة، فإذا بلغ الحيعلة التفت يمينا وشمالا.
الحيعلة يقول من دقيق العيد، هذا انتبه موضع قد يخطئ فيه البعض، يقول في التعليق على حديث البخاري حديث أبي جحيفة قال فخرج النبي في حلة حمراء، وهو يصف أذان بلال، قال بلال قال فجعلت أتتبع فاه يمينا وشمالا حي على الصلاح يا فلاح. قال ابن دقيق وكان في العلم دقيق وهو صاحب كتاب الإحكام، قال رحمه الله يقول هكذا حي على الصلاة يلتفت يمين من شمال، وهذا بخلاف من يقول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح، أنه قال الراوي يلتفت يمين من شمال، يلتفت يمين من شمال حي على الصلاة، يلتفت يمين من شمال حي على الفلاح، موزع. أنتم كيف؟ وهي سنة حتى لو أذن المؤذن في الميكروفون، يجي المؤذن يقول من يلا في المنع في المنارة فوق مش الداعي، لا التزم السنة. يثبت قدميه، مو معنى يلتفت يلتفت كله، ثبت قدميه ويلتفت كما جاء في حديث بلال. والسنة في الأذان الذي ورثناها عن السلف الكرام أنه لا تطريب فيه ولا تغني، بل يلقى ساذجا، كما تذكرون قبل 30 سنة جاء هنا في تبوك الشيخ ناصر الدين الألباني الله يرحمه، من سمع أذانه عرف كيف السلف يؤذنون، وهو عالم الحديث. فقال عمر بن عبد العزيز كما روى ذلك من البخاري معلقا عن عمر بن عبد العزيز، قال لمؤذن سمعه يطرب، قال إما أن تؤذن أذانا سمحا أو اعتزلنا. نعم، إنما التغني ثبت في القرآن، قال ليس منا من لم يتغنى بالقرآن ولم يقل بالأذان. والسنة ليس فيها قياس كما قال الإمام أحمد، كما عند البربع، كما في أصول السنة الإمام أحمد. فليلقى الأذان ساذجا. كان شيخنا الألباني كما سمعته، نعم، وأنا صهر للشيخ، كان يأذن الله أكبر الله أكبر من غير تغني ومن غير مد طويل، كما روى، كما جعل ابن عمر سمع مؤذن يطيل في المد. ابن عمر سمع مؤذن قال أحبك في الأقل أبغضك، لأنك هاتها إيش تبغي في الأذان. فالمقصود أن الأذان يكون سمحا من غير تغني. طيب، فعلى هذا ما جاء به التغني كالقرآن نتغنى به، ما لم يأتي به كالأذان والدعاء لا نتغنى به. فكان شيخنا ابن عثيمين يقول الدعاء لا يتغنى به، يلقى هكذا اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت، لأن لم ينقل عن السلف ما تغنوا فيه. كذلك الأذان، أما القرآن نعم، فقد ذكر ابن القيم أنه مما يتغنى به لحديث ليس منا من لم يتغنى بالقرآن فقط، وما ذكر معه أشياء ثانية كالدعاء من الأمور الدينية يعني. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولا يزيل قدميه ويجعل مصبعيه في أذنيه ويتوصل في الأذان ويحضر الإقامة ويقول في أذان الصبح بعد الليل على الصلاة خير من النوم مرتين، ولا يؤذن قبل الأربعة إلا لها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بلال يؤذن بليل يقول مشربه حتى يؤذن ويستحب أن يستمع المؤذن أن يقول كما يقول لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول. قال باب شرائط الصلاة.
وهذه سنة مهجورة، أكثر الناس يسمعون الأذان يأذنوا ويتكلمون مع بعض. يا أخي تعرف وش معنى أنك تأذن أو ترد على المؤذن تدخل الجنة، كما جاء في صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب قال: من سمع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من سمع المؤذن يقول الله أكبر الله أكبر فقال الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، فقال أشهد أن لا إله إلا الله رسول الله، إلى آخر الأذان. ثم سمع المؤذن يقول لا إله إلا الله فقالها صدقا يعني من قلبه دخل الجنة. كلمات يسيرات، اصبر والمؤذن ردد. يا أخي علم أولادك، إذا كنت في البيت قول المؤذن ردد وراء المؤذن، لا تهاونون في تعليم أولادكم سنة الترديد وراء الأذان، فإنه يقوي التوحيد. قال ابن تيمية: اتباع السنن تقوي التوحيد. كيف الأذان وهو يتردد كل يوم الله أكبر الله، تقره أن يقول لا إله إلا الله، ينحفر في قلبك التوحيد حفر، وأنت تحتاج التوحيد قبل للقيام بدينك. فلا تنسى أن تجعل هذا ديدنك وهو الترداد، ويعرف أهل الأسرة البيت عنك حتى يتعودوا هم. بتشوف بعد أيام ولدك لو كبر وصار من المقصرين بيبقى على هالسنة، والله بيقول اصبر لذا خلاد. والدليل نشوف أولاد بعضنا ممن لم يكمل هدايته يحافظ على الصلاة الخمس الجماعة حتى الفجر، ليش؟ أبوه عود عليها، وين كان قصر في أشياء ثانية ولا لا؟ هي مسألة تعويد. كذلك لو عودت ولدك على أذكار الصباح والمساء احترام أمر ولي الأمر وترك الإعراض على قراراته والنصح سرا كما في منهج السنة. تعودت على مثلا احترام الكبير، اذكار الصباح والمساء، اسعاف المحتاج الى اخره، تراه بيتعود. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب شرائط الصلاه ما يتم. الشرط الاول طهاره عن حدث بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاه لمن احدث لك توضا. الشرط الثاني وقت طول من جوار شيء لا يسره من كل شيء مثلا ووقت العصر وهي الوسطى من اخر الفجور لا تصور الشمس.
كيف نعرف شرائط الصلاة؟ من الأدلة. الشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود، ولا عدم لذاته. فحينئذ كيف عرفنا مثلا أن الوضوء شرط لصحة الصلاة؟ النص فيما رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فعرفنا أنها شرط، كما أن عرفنا التوحيد أنه شرط لصحة العبادات. من كان يدعو الله ويدعو الأوثان ويدعو القبور، نعم، ثم يصلي ويصوم رمضان لا يقبل منه ولا عمل، لقوله تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال الشيخ عبد الوهاب: وشرط الطهارة للصلاة وشرط التوحيد للأعمال كشرط الطهارة للصلاة. فإذا لا يعرف ذلك إلا بأدلة، إلا بأدلة. نعم. فذكر أول شيء الطهارة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ووقت العصر وهي الوسطى من أهل وقت الظهر إلى تصفر الشمس، فإن هذا وقت الاحتياج وإلا وقت الضرورة إلى غروب الشمس، ووقت المغرب إلى أن يغيب الشمس الأحمر، ووقت العشاء من ذلك إلى نصف الليل، ثم يبقى وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني، ووقت الفجر من ذلك إلى طلوع الشمس. ومن كبر للصلاة والتخرج وقتها فقد أدركها، فالصلاة في أول الوقت أفضل إلا في العشاء في الآخرة وفي شدة الحر في الظهر. الشرط الثالث ستر العورة مما لا يصل البشر.
مراعاة الوقت، الشد الشرط في الصلاة الوقت، إياك أن تهاون به. ذكرنا لك قبل قليل عجوز في مستشفى، رجل عجوز تهاون فيه ممرضات، لا يجيبون له التيمم ولا يوضون ولا القبلة، يستقبلون القبلة ولا يلطفونه من الغائط والبول، وهو مسكين بنظره يرفع نظره إلى الساعة ويشوف الصلاة، يخرج وقت الصلاة العصر، فحينئذ يصلي على حاله مراعاة للوقت. ويدل على ذلك قول النبي: صلاة الخوف ركعة. وقوله في حديث آخر يقرن مع هذا: فإذا اختلط الجيشان فالإيماء والتكبير. يعني لا تبلى، لو عكس شايف واحد وراح متحرفا لقتال أو متحيزا لفئة وأدبر على القبلة، صح صلاة، ما ركع ما سجد، صح صلاة. كله يحافظ على إيش؟ الوقت. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مؤقتا محددا، فلا يجوز تلاعب الوقت. وأكثر من صار يتلاعب بذلك الجهال، من أكثر من يفعل ذلك الشباب والجهال من النساء. ولا يحل المرأة أن تعتذر لزوجها الصالح بكونها إن عليها الدورة أو نحو ذلك، ولا يحل لهن أن يكتمن ما في أرحامهن. حرام على المرأة تتعذر بشيء لم يعذرها الله به، لأن الله يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى، فيجب أن تؤدي الصلاة في وقتها. طيب، آخر وقت، من أدرك ركعة قبل غروب الشمس، يعني يقول ابن عبد البر ركعة بسجدتها، فقد أدرك الصلاة، وقت الصلاة يعني، هذا آخر شيء. وصلاة العصر إلى أن تصفر الشمس هذا وقت إيش؟ اختيار، قالوا وقت ضرورة من بعد صفار الشمس إلى ما قبل الغروب بمقدار ركعة بسجدتها. والصواب هذا قول الحنابلة، الصواب قول الأحناف، أنه يكره بعد صلاة العصر ولا يحرم إلا لضرورة كما يقال، لأن النبي كان في صحيح مسلم قال للصحابة لما فاتهم وقت صلاة الفجر وقاموا على حر الشمس، قال: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط من أدركته الصلاة ولم يصلي التي قبلها. فإذا جمعت هذا الحديث مع حديث صلاة العصر وصلاة الشمس، دل على مذهبنا الأحناف أن المستحب إلى أن تصفر الشمس، والأفضل عند لا شك أول وقتها، ولكن مكروه بعد صفر الشمس ولو لم يكن ضرورة، لكن يكره جمعا بين الأدلة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الشرط الثاني مسك العورة بما لا يسر البشر، وعورة الرجل والأمة ما بين سرة وركبة، فرة كلها عورة إلا ظهرها وخلفيها، وركب الولد والدم بعضها كالأمة، فصلى بدم وصلى وذلك صلة تصح صلاته، ولبس الثياب والحديث مباح للنساء.
ستر العورة لابد تعرف عورة الرجل في الصلاة معي. عورته من السرة للركبة، لكن يؤكد على أن يغطي كتفيه. بعض العلماء ذهبوا في الحنابلة إلى أن تبطل صلاته إذا ما غطى كتفيه، للنص عند البخاري قال: لا يصلين أحدكم والنهي تسلط على الصلاة، فدل على فسادها عندهم. لا يصلين أحدكم وليس على عاتقه شيء، أي شيء ولو يسمونها فرين حمالي من شيء، نعم شيء. فعلى المسلم حينئذ أن يعي ذلك جيدا، فلا يأتي يدخل المسجد ويلبس منطال ضيق يتبين ما هو ما أسفل سرته وتنكشف عورته، فلا يجوز ذلك. لكن من كشفت عورته في الصلاة وهو لا يشعر، من بعد الصلاة قلت ترى انكشفت عورتك ما تشعر أبدا، ما عليه عادة صلاة، ما عليه عادة صلاة، كما قلنا في النجاسة، لأنه قد خرج أبو داود في سننه حديث عمرو بن سلمة. المهم أمره النبي أن يصلي أحفظ من كان أحفظ كتاب الله، فكان عمره 7 أو 6 سنين، فتقدمهم فلم يكن يجد إلا ذلك يعني الإزار، فكان من ضيقه وصغره إذا سجد انكشفت إستره، حتى النساء اللي كنا يقمن خلفه يقولون: غطوا استغلامكم هذا عنه، ولم يكن ذلك مفتن لصلاته، فدل على أن من كشفت عورته فجأة من غير حساب جاء هوا وطير له وانكشفت ومسكه على طول ما تنقض صلاته، لأن هذا ما أبطل صلاته وكانوا يعتدون بها. أما المرأة فكلها عورة في الصلاة إلا وجهها، قالوا ويجوز أن تكشف كفيها وباطن قدمها، لكن ظاهر قدمها لا يصلح، لأن النبي قال، لأن أم سلمة قالت وحديث موقوف عليها: إذا كان الخمار سابغا يغطي قدميها، يعني ظهور قدميها، أما باطن قدميها لا بأس أن يرى في الصلاة، لا بأس أن ترى باطن قدميها في الصلاة، الكلام على ظهور القدم. نعم. أما نشوف بعض النساء الفقيرات يعني في المساجد تجي وراء الإمام تصلي ونص ساقة مكشوفة، كيف هذا؟ ما يجوز لها، لابد تغطي إلى أسفل ظهور الكعبين، إلى ظهور رجلين. نعم. اقرأ.
قال رحمه الله تعالى: ولبس الدابة والحديث مباح للنساء الرجال،
ولبس إيش؟ ولبس الذهب والحرير، هذا يجوز للنساء لكن لا يجوز ليش للرجال، لأن النبي رأى رجل يلبس خاتم الحديد فقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده، فطرحها الرجل أو كما جاء، وقال: هو حلال لذكور لإناث أمتي حرام على ذكورها. والحرير مقصود به حرير الدودة، أما لو لبس رجل ثوب حرير صناعي يجوز. المقيم يقول: الحجامة جاءت السنة بها الحجامة في عهد النبي، أنا اخترعوا حجامة يابانية نفسها لا تشتغل بنفسها، تحطها فوق وتحجمك، قال هذا لا يفطر الحاجم لكن يفطر المحجوم. ليش؟ لأن من الحجامة اللي فيها مص في عهد النبي، مفهوم؟ طيب، كذلك في هذه المسألة، وش المسألة؟ نعم، الحرير، حرير الدودة الأصل، أما حرير الصناعي يجوز للرجل أن يلبس ثوب حرير صناعي، نعم لا بأس. وهل يجوز للرجل أن تشتري له زوجته ملاءة على السرير من حرير ويتلبس بها نائما عليها؟ ما لبسها، وطء الحرير كاللبس. وسدلوا على ذلك بما رواه البخاري في صحيح من حديث أنس قال: فقمنا إلى حصير قد اسود من طول ما لبس، فسمى الوطء عليه الجلوس لبس. فحينئذ إذا رأت المرأة تخلص تشتري ملاءة من عند الرجل، نصفها إيش؟ قطن، ومن عندها هي حرير تنام عليه. لكن لا نأمرها بذلك أيضا. ليش؟ يتقلب يروح هناك، سد الذريعة، ولا نسد الذريعة نخليه كلها إيش؟ ملاءة قطن وخلاص، لأن شوي نايم مكان الحرير، شوي مكان ثاني، فنسد الذريعة، ولا أي نعم. اقرأ.
قال رحمه الله تعالى: بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم للذهب والحرير: هذان حرام على ذكور أمتي قتل لإناثهم. فمن صلى من الرجال في جوب واحد فهو على عاتقه أجزاء ذلك، فإن لم يجد إلا ما يستر عورته وسترها.
ولعله مما يدل على يعني أن الصلاة في نظر تبطل حديث خرجه البخاري عن جابر أنه صلى وثيابه ورداءه على المشجب وهو مجتمع العصي الذي وضع فوقه الأردية، حط رداءه وصلى، فقام رجل فقال: ما هذه الصلاة يا جابر؟ قال: إنما فعلت ذلك ليقتدي بي جاهل مثلك. قال ابن حجر: شدد عليه جابر لكي يتأدب العامة من العلماء ألا يهجموا عليهم بالإنكار دون البحث والسؤال. ها؟ هذا موجود الآن، شوف عالم تلقاه يفتي في شيء، يقوم واحد ليش الشيخ اللي يقول إذا الله يهدي أنت مثله، أنت مثله شو الشيخ اللي يقول الله يهدي. ها؟ فعلى المسلم أن ينتبه لهذا، أن ينتبه لهذا التصوير. ما طيب أكمل.
قال رحمه الله تعالى: ومن صلى من الرجال في ثوب واحد فهو على عاتقه أجزاه ذلك، فإن لم يجد إلا ما يستر عورته وسترها، فإن لم يكفي جميعها ستر فرضين، فإن لم يكفيهما ستر أحدهما، فإن عدم ستر بكل حال صلى جالسا من ثوب الركوع والسجود، وإن صلى قائما جاد. من لم يجد إلا ثوبا نجسا ومكانا نجسا صلى فيهما ولا إعادة عليه. الشرط الرابع: الطهارة من النجاسة في بدنه وثوبه وموضع صلاته.
من لم يجد إلا ثوب نجس صلى فيه، لأن شرط العورة أقوى من النجاسة. عندكم دليل؟ هي شيخ عبد الرحمن في دليل شرط العورة أشد من شرط اجتناب النجاسة في الصلاة، في دليل استنباطي تذكرون دليل على أنه يقول هنا إذا لقي ثوب نجس يصلي فيه ويستر عورته. طيب النجاسة يلا تعرضت الآن تقدم ستر العورة. طيب فيه دليل على هذا، فيه دليل على تقديم هذا، يعني ممكن يقول أن العورة أفحش من أمر النجاسة، العورة أفحش. طيب تذكرون في حديث أبي سعيد الخدري في سنة أبي داود لما خلع النبي نعاله وخلعه، صحيح؟ فقال: ليش خلعت يا رسول الله؟ قال: رأيناه خلعت فخلعنا. فالنبي ما أبطل صلاة نفسه وكان ما يدري أن فيه نجاسة، هذا يدل على من صلى نجاسة وجاهل بها صلاته صحيحة. هذا من صلى في نجاسة صلاته إيش؟ صلاته صحيحة. طيب قد يقول قائل في نفس الوقت: ذاك الغلام لما صلى وهو مكشوف العورة ما أمروه بالإعادة، فمن كشفت عورته غصبا عليه يعني أو هو لا يشعر فانتهى من صلاته فصلاته صحيحة. فقد يقول قائل أنه ماسية في الشرط في قوته كشف العورة واجتناب النجاسة في الثوب أو البدن وثيابك فطهر، نعم، والحكم والوجوب إذا جاء في داخل الصلاة دل على أنه شرط في داخل العبادة. نعم، فكأن الشيخ رأى أن شرط الاجتناب العورة أشد لمرجح عنده، فالله أعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الشرط الرابع الطهارة من النجاسة في بدنه وثوبه وموضع صلاته، أن النجاسة المعفو عنها كيسير الدم ونحوه.
يسير الدم، إذا أنت في الصلاة بقعت حبة وطلع دم تبطل صلاتك؟ لا، لأن ابن عمر كان يفعل هذا، وأبو هريرة كان يدخل إصبعه في أنفه، نعم، ويخرج شيء من الدم ويفتته، فكانوا ما يبطلون صلاة نفسها. وابن عباس يقول: إذا كان فاحشا يعني في نفسك فأعد الصلاة، فإذا الدم الذي يبطل الصلاة النجس إذا صار فاحش في نفسك، أما إذا كان قليل قطرة أو قطرتين فإنه لا يبطل الصلاة، لا يبطل الصلاة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويصلى عليه نجاسة لم يكن يعلم بها وعين بها من نسيها وصلاته صحيحة،
لحديث أبي سعيد المقدم. نعم.
وإن علم بها من صلاتها زادها وبنى على صلاته.
نعم.
والأرض كلها مسجد.
يعني عنده إيش؟ عنده مجال، شال ولده ونزل الشماغ الولد صلي كذا، تذكر طالع لقى نجاسة في الشماغ، خلاص تخلص منها شيلها ورميها وصادق صحيح. نعم. ثوبه فيه نجاسة شفها، يشيل ثوبه ويبقى في سرواله وفنينته يصلي ما دام انه ما يشف العورة. لكن بنطاله نجس بحيث اذا ازاله كشفت عورته، هنا في رأي المؤلف أظن أنه يراه أن يخرج من الصلاة خلاص، لأنه ستنكشف إيش عورته عمدا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأمر بها مسجد تصح الصلاة فيها إلا المقبرة والكنانة
والكشة. هذا يدل على أنه لا يجوز الإنسان يصلي في مسجد فيه قبر. لعن الله اليهود والنصارى تأخذوا قبورا بها مساجد. ومن تميز به المملكة العربية السعودية عن كل الدول تحقيق التوحيد، فمن ذلك أنهم يمنعون ما تسمح به كثير من الدول حولنا من فعل القبور في المساجد. والنبي عند موته كما روى ذلك البخاري من حديث عبد الله بن عباس وعائشة، قال: لما نزل بالنبي الموت جعل يطرح خميصة على وجهه فإذا اغتم به رفع حملها، وقال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائه المساجد يحذر ما صنعوا. مشت الدولة على هذا القانون، على هذا التوجيه النبوي، إلى الآن ما تسمح بقبر يبنى، وإذا فاحد بنى بالليل وجايب الدكتورات ويبنى مسكتها مسكة الأمن. دولة يا أخي تحمي التوحيد، فانصرها وادعوا لها. أي والله الشرك، أعوذ بالله منها، إن الشرك ظلم عظيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فلا يجوز أن يصلي الرجل في مسجد فيه قبر أو إلى قبر أو بجانب قبر أو على قبر، لأن هذا دليل على الشرك، ليس نجاسة الموتى كما يدعي بعض الفقهاء يقول نجاسة الموتى، لا أبدا، لأن هذا دليل على الشرك بالله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال رحمه الله تعالى: ويرغب كل مسجد تصح الصلاة فيها إلى المنبرة والحمام والمشى وأعطانا دين وغاية الطريق.
نعم، استقبال القبلة شرط، قال الله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، هذا أمر داخل الصلاة فهو شرط. لكن يذهب متى يترك هذا الشرط، في الفريضة ومتى يكون في النافلة؟ النافلة على الراحلة في البلد ولا خارج البلد؟ خارج البلد. فيه خلاف، ترى فيه خلاف، والظاهر أنه خارج البلد في السفر يجوز، أما داخل البلد ففيه نظر أن تصلي في على الراحلة. نعم، لأن ما في أثر واضح النبي يصلي داخل الراحلة. نعم، جاءت أثر مطلقة كان يصلي على راحلته، أي نعم مطلق، لكن الموجود في أثار أخرى لذلك كان في السفر. الثاني وين؟ في الفرد جالس إذا كان في سفينة يخاف الغرق، قال النبي: صلي قائما فيها إلا أن تخشى الغرق فصلي جالسا. نتكلم بالقبلة الآن. وكذلك في القبلة في في في, في النافلة عفوا في النافلة فإنه يجوز إذا كان مسافر مشرقا مغربا لا يستخدم القبلة مسافرا. وأما الحاضر فإنه لا بد أن يستخدم القبلة. ولو جاء رجل مسافر عندك ثم قام من النوم استحي يقومك مو بعارف القبلة فصلى فأخطأ فليعيد الصلاة، لأنه إلى داخل البلد لا يتهاون ويصلي اجتهادا، وفي محاريب في المساجد تعرفون القبلة، وفي ناس يسألهم ولو أنك لو أنه يقضك من النوم. البعض هكذا يتساهل يشوف يقول الحين بقوم راعي الدار خلاص بصلي واجتهد، يصلي لقى نفسه خطأ لابد يعيد الصلاة لأنه متهاون. يستطيع ينزل ويشوف وين محاريب المساجد، ما يجوز يتهاون. أما إذا كان في صحراء فاجتهد فأخطأ عفو، لما روى الحاكم في المستدرك أن الصحابة حضرتهم الصلاة وغيبت الشمس حتى أضلوا القبلة، فجعل كل واحد منهم يخط خط، وإذا لما انقشع الغيم وإذا يصلوا غير القبلة، فالنبي ما قال لهم عيدوا الصلاة. نعم ما قال لهم النبي عيدوا الصلاة. أما في الحضر فلا يتهاون، فمن صلى خطأ القبلة يعيد الصلاة لإمكانية معرفة القبلة. فهمت الفرق؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى: شرط خمس استقبال حجة الله المحكمة على الله عليه المسافر، فإنه يصلي في مكان مكروه العاجز عن الاستقبال لخوفه أو غيره فيصلي مثل ما احتمل، فمن عداه ما لم يسد صلاته إلا مستقبل الكعبة، فإن كان قريبا منها لم يسد صلاته إلى عينها، فإن كان بعيدا فإلى جهتها.
انتبه في استقبال القبلة. في مسجد اللي بجدة مسجد كبير والحمد لله، تنازعوا الناس وصاروا يجيبون بوصلة ويقولوا ترى مسجدكم 15 زاوية بعيدة عن القبلة، يمكن زاوية 15، ويبونا نمشي على البوصلة عين الكعبة بوصلة. فقلت لهم يا إخواني هذا ترى ما يلزم تشديد هذا، لأنه قد روى الترمذي في جامعه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما بين المشرق والمغرب قبلة. هذا قاله النبي في المدينة، ويدل على أنها إذا كانت القبلة هنا هذه قبلة هذه قبلة هذه قبلة هذه قبلة ما يضر انحراف. ما رواه البخاري في صحيحه من حديث أيوب الأنصاري قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا قبلة ولا تستديروا ولكن شرقوا وغربوا. طب ليش ما قال انحرفوا؟ ليش؟ لأن هذه كلها جهة قبلة، ولا تبعد عن مسلم القبلة إلا بالتشريق والتغريب إذا كان هذه جهتها. حديث الترمذي واضح ما بين المشرق والمغرب قبلة. وذلك أبو أيوب كما روى البخاري في صحيحه كان يقول فجئنا إلى مراحيض قد بنيت إلى القبلة فكنا ننحرف ونستغفر الله. حرف عن القبلة كيف ينحرفون؟ ينحرفون لأن النبي قال شرقوا أو غربوا. نعم. أما إذا كان في مكة في داخل الحرم عين الكعبة، في خارج في مكة خارج الحرم إلى جهة المسجد الحرام، في خارج مكة في تبوك فإلى جهة القبلة ولو حصل شيء من الانحراف. نعم.
قال رحمه الله تعالى من خفيت القبلة بالحضر سأل واستدل بمحاريب المسلمين، وإن أخطأت عليه الإعادة من خفيت السفر اجتهد وصلى ولا إعادة عليه. وإن اختلف مجتهدان لم يتبع أحدهما صاحبه.
انتبه مما يدل أن المجتهد ما يجوز أن يلزم مجتهد ثاني. عالم اتصل عالم يقول بقولي في هذه المسألة ترى شايفها صحيحة والدليل كذا وكذا، يقول والله سامع بالذك لكن أرى أنه كذا وكذا، مجتهدان إحنا، فلا يلزم هذا أن يقلد هذا إلا بالنص الظاهر البين، يجب الجميع أن يرجع إليه. ويدل على هذا هذه المسألة: اثنان يعرفان آلات القبلة مثل القمر مثل النجوم مثل، فاجتهد قال قبلة كذا، اجتهد آخر قال كذا، لا يجوز أن يلزم واحد الثاني، كل واحد يخط خط. في دليل على هذا الصحابة كان كل واحد عنده القدرة، فكل واحد خط وصلى اجتهاد وكذا. ولو كان كل واحد يستطيع يعزف الآخر وعندهم العلم كان كلهم قلدوا الإمام، لكن ما فعلوا، كل واحد صلى القبلة اللي يراها، والنبي ما أمرهم وأنكر عليهم وقال ليش ما تلتزمون قبلة واحدة وأعيدوا صلاتكم. فمن هنا دل أن مجتهد ما يقلد مجتهد، مفهوم؟ ما يلزمه بهذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: لم يتبع أحد من صاحبه ويتبع الأعمى والعامي وأوثقه من في نفسه. الشرط السادس: النية للصلاة بعينها ويجوز تقديرها على التكبير بالجنب من يسير لله نفسه.
نعم.
قال: باب آداب المشي للصلاة.
انتبه، آداب المشي للصلاة. ونحاول جهدنا في السطور الباقية حقيقة ننتهي مما يتيسر من الصلاة، لكن مثل ما وعدت إخوانكم بالأمس في كتاب له مختصر علوم الحديث، إنه وصلنا حديث الموضوع وأعتقد عصب علم الحديث انتهينا من أمس عصبه الحمد لله. أن كذلك نكمل معهم كتاب الصيام، نحاول نجي هنا قبل ولو رمضان بعشر أيام بست إن شاء الله قدام نكمل معكم كتاب الصيام، لكن شفت أن الوقت ضاق الآن على أن نلج في كتاب الصيام، فنأخذ ما تيسر الآن من ما بقي للصلاة وعلى الأقل صفة الصلاة، وبعدين إن شاء الله نكمل الباقي. نعم. آداب المشي للصلاة: استحضر، لم تجي تمشي للصلاة أولا افرح إن الله أعطاك الصحة وراح تصلي. في ناس كثير محبوسين في بيوتهم ما يقدر يروح المساجد، فأنت احمد الله، فإن في كل خطوة حسنة، في كل سيئة، في كل خطوة تكفر سيئة. لكن حاول أن توضأ في بيتك، أن العبد يتطهر فذهب إلى المسجد في كل خطوة حسنة وترفع عنه سيئة. كذلك في قباء، إذا رحت المدينة وبدأ لك أن تصلي في المسجد قباء تتطهر في بيتك، لأن شرط العمرة قال فتطهر في بيته فمشى إلى قباء فصلى ركعتين كانت له عمرة، تتطهر في منزلك. نعم. كذلك الثواب الأعظم أن تطهر في بيتك قبل أن تمشي إلى الصلاة وتلتزم الآداب، تمشي بخشوع، ما تمشي تجري وتلعب، لأن النبي قال فهو في صلاة فليشبكن بين أصابعه، إذا كان يمشي للصلاة مكروه أن تشبك أصابعك ولو أنت في السيارة تقعد تشبك وأنت رايح للصلاة، لأنك كنت رايح للصلاة فأنت في صلاة، قال النبي فليشبكن بين أصابعه. نعم. ولا يقعد يلهو ويلعب وراح للصلاة، إنه قاعد يتهيئ لمقابلة الرب، ما يصلح هذا الوقت. إنسان يجري ويلعب وش يسوي؟ بخشوع وسكينة حتى إذا قابل الرب سبحانه وتعالى كان متهيئا لذلك، خاصة التبكير في الصلاة، فإن بكر بالصلاة وجاء أوائل الناس الملك يقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه ما لم يحدث، فلا تتأخر عن الصلاة. فقد جاء في الحديث لا زال الرجل يتأخر عن الصلاة حتى يؤخره الله قيل للنار، فلا يتعود الإنسان التأخر عن الصلاة، يقول بعد شوي بشرب القهوة، بعد شوي بعد شوي يجي. والناس بعض سلفنا كان يقول 40 سنة ما أعرف إيش قط يعني وجوه المصلي هم خارجين من المسجد يعني وجوه. نعم. ولا أعرف يمكن قال أدبارهم، ما يعرف إلا في الصف الأول، أول ما أذن تعال ملائكة تستغفر لك. وإن الرجل إذا ضبط صلاته تنضبط أموره كلها، كما يروى عن عمر قال إذا الرجل أتقن صلاته فإن ما سوى ذلك فهو مصلح له، وإلا فهو إلى ما سواها أضيع. إذا شفت الرجل اللي يتهاون بصلاته يضيعها راقبه في أمور معيشته وتعاملاته مع الناس، تلقى فيه لخبطة لخبطة حتى ينضبط في صلاته. فإن ضبط في صلاته خشوعا وبكر لها وتوضأ أول ما أذن وإلى آخره ستنضبط حياته والله، خاصة إذا خشع فيها وأدى حقها ولم يلاعب صبيانه وقت أدائها حتى يتأخر عنها. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم وأولادكم ولا أولادكم عن ذكر الله، فمن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أداب المشي إلى الصلاة. استحب المشي إلى الصلاة بزكية ومقام ومقام بين أخطاه ولا يشبك أصابعه ويقول بسم الله الذي خلقني فهو يهديه، الآيات إلى قوله
هذا يحتاج إلى دليل أن يقرأ هذه الآية الذي خلقني بسم الله الذي خلقني فهو يهدين، يحتاج، لأن أصل العبادة المقيدة لخروج الصلاة يحتاج إلى دليل. وذلك أنا سمعت شخص وصلت المطار من القرابة، ما أدري يمكن بلعها من الصوفية أو من بعض القراءات الخاصة به، وإذا به يقرأ قبل وصل المطار إن الذي فرض عليك القرآن ورادك إلى معاد. التفت له قلت وش الآية ليش؟ بمناسبة السفر. قلنا هنا النبي قرأها، النبي في السفر معروف دعاءه، ما كان يقول هالآية. فكذلك لابد أن يكون دليل، لأن الرجل إذا خرج المسجد يقول بسم الله الذي خلقني فهو يهدين إلا من أتى الله بقلب سليم، سورة الشعراء، هذا يحتاج دليل. الثاني اللهم نسألك بحق السائلين، أيضا هذا فيه إسناد ضعف، حق أسألك بحق ممشاي، هذا لا يصح إسناده، نعم في إسناده ضعف. نعم
قال ويقول اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا من أقرب أشرا ولا مطرا ولا رياء ولا سمعا، فرشت اتقاء صدقك واكتمام الله، أسألك أن تقبلني من النار وأن تغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من سمع الإقامة لم يسع إليها بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة كما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا.
بخلاف من ترى اليوم أول ما يقول المقيم الله أكبر الله أكبر يبدأ يركض ويتحمس، ليش؟ يعني النبي وجه يقول إذا سمعتم الإقامة فأتوا الصلاة وأنتم تمشون وعليكم السكينة والوقار. وإنت خالف كلام النبي؟ النبي مرة صلى وعند السلام أو في موضع من الصلاة سمع جلبة، تعرفوا المسجد النبوي ما فيه مكيفات ما في سيارات ولا مصانع، لو في مسجد لو في عهد النبي يمكن عند على صخرة رميت إبرة تسمع رنا هدوء. مع ذلك كان النبي يصلي مرة صلى الله عليه وسلم وأرض مسجده حصبة وسقفها جريد خير منه الماء، المهم سرع جلبة، تعرف وش الجلبة سببها؟ جو مسرعين يضربون في الحصبة، كيف يطلع الصوت والهدوء؟ فالنبي انتهى من الصلاة وقال أيها الناس، يعني قال إذا سمعتم الإقامة فأتوا الصلاة وأنتم تمشون وعليكم السكينة والوقار ولا تهتوا أنتم تسعون، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. الأمر بالشيء نهي عن ضده كما قال الأصوليون، قال فلا تأتوا الصلاة وأنتم إيش تسعون، هذا نهي صريح، نهي صريح، ما حتى ما نقول نهي عن أمر، نهي عن أمر بشيء نهي عن ضده أو لا فلا تأتوا، لكن هل هذا للتحريم؟ من يجيب؟ يعني لو شفت واحد شوي متحمس وأسرع شوي تصل حتى الإنكار أنه سوى شيء محرم ولا مكروه فقط؟ مكروه. طيب ما الصارف؟ لأن الأصل في النهي التحريم كما قال علماء الأصول، ما الصارف اللي خليك تقول مكروه؟ ليش بتقول حرام؟ لأنه قال لا تأتوها، قال إذا نهيتكم عن النهي فاجتنبوه. طيب ليش ما يقول للتحريم؟ ليش إذا شفت واحد يعني يسعى الأخ يقول لا مكروه لا خلاص فهمه بشويش بلطف، لا تنكر كأنه حرام، ما الدليل؟ أصبح الأكبر ها؟ قالوا لا تعود. طيب ولا تعود، اي خلاص قال لا تعود لانه قال انه سعى اسرع، قال لا تعود لها خلاص انكر عليه. طيب في حديث في صحيح مسلم، فقال فجاء رجل وقد حفزه النفس، من ايش يا كسري؟ قال فقال سمع الله الحمد حمدا كثيرا طيبا أو كما قال، قال رأيت كذا وكذا. تذكرون هذا الحديث؟ في صدري حفزه النفس، النبي ما أنكر عليه، فيكون هذا مكروه كما ذكر الأخ ولا يصل حد التحريم، لأن الحديث الأصل جمع بينها. نعم
قال رحمه الله تعالى وإذا
صلاة صحيح، هذا انتبه له. شوف بعض العاجل علمهم، بعض الناس إذا شاف واحد خادم أو عامل ما به كبر المسألة، ما يقعد يعلمها، ما يعلم إلا واحد يعني يمكن مثله. لا، من دلائل أنك تريد العلم لوجه الله تعلم لكل أحد. رسالة العلم عالمية لكل أحد، النبي كانت رسالته عالمية، فتشوف المسكين تعلمه، تشوف الثري تعلمه، تشوف إلى آخره، كل واحد تعلمه. فإذا شفت واحد يصلي فعلمه، قل له إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة للمكتوبة. الإمام أحمد فصل في مسائل إسحاق الكوسج رحمه الله، وهي مسائل جماعة الإمام أحمد وسفيان الثوري وإسحاق بن راهوية. فقال الإمام أحمد إذا كان يمكن اللي يصلي والمقيم يقيم يدرك التكبيرة الإحرام يكمل به، لا يبطل عمله، يقدر إذا ارتبط مع الإمام تكبيرة الإحرام يكمل، لكن إذا خاف أن تفوته تكبيرة الإحرام وهو في صلاة لا يقطع ويروح. هذا تفصيل الإمام أحمد. نعم.
قال رحمه الله تعالى وإذا أتى المسجد قدم رجله اليمنى في الدخول وقال.
هذا ثابت، أعطيني السنة الثابتة عن النبي في الحمام وفي المسجد. من يقول السنة في الخلاء وفي المسجد اليمنى واليسرى؟ أما الخلاء إيش السنة الموروثة عن النبي وش؟ اليسرى الذكر صحيح. طيب والرجل؟ أصبر. فتح الله عليك، هذا مشهور عند الناس أنها سنة عن النبي، مي بسنة، استنباط فقهاء بس، هم اللي قالوا قدم اليسرى. لكن في المسجد نعم ثبت النبي قدم اليمنى، لكن في الخلاء استنباط بس، إنه اليسرى يعني اليمنى شارف، ما كيف تدخل الخلاء فيها، استنباط. فلا تروي شيء عن النبي وأنت ما أنت مثبت منه. انتبه، النبي قال إياكم كما في مسند أحمد بسند حسن عن أبي قتادة قال سمعت النبي يخطب يقول إياكم كثرة الحديث عني، فمن قال علي فلا يقولن إلا حقا أو صدقا، من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. انتبه، فحص الحديث قبل تقوله.
قال رحمه الله تعالى وقال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وفي ذنوب يغتحي أبوال رحمتك فإذا خرج قدم رجله اليسرى وقال ذلك إلا أنه يقول وافتح لي أبواب فضلك.
نعم، إذا دخل يقول السلام على رسول الله وافتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج يقول السلام على رسول الله وافتح لي أبواب إيش؟ فضلك. نعم، هذه السنة. الآن نختم مجلسنا هذا ببيان صفة صلاة النبي على وجه الاختصار. نعم، وغدا بيكون بعد صلاة العصر درس أهم من هذا في التوحيد، كشف الشبهات، الشيخ محمد بن عبد الوهاب المجدد، فأرجو من الجميع أن يحضر مسجد جامع أسامة الزيد بعد العصر الدورة العلمية، من أول كتاب نحاول نمر عليه نختمه إن شاء الله، لأن بعد صلاة العشاء بتكون محاضرة أيضا مهمة في النهي عن التفرق في الدين بعد صلاة العشاء في نفس المسجد وثاني في نفس المسجد. أي نعم، فغدا بعد العصر إن شاء الله يكون. نقرأ الآن الصفة نختم بها. نعم، نقرأ.
قال رحمه الله تعالى في مسجد الصلاة إذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر.
انتبه، فالناس بعضهم يخطئون، يخطئون في الفعل والقول. في الفعل انت تخطأ، انتبه، يواجه يد بيد، وكره ذلك الفقهاء. الله أكبر، ما الدليل لتواجه يد بيد بل تتجه إلى القبلة بيدك؟ كان ابن عمر يحب أن يواجه تجه في يديه القبلة، شايفين كيف القبلة؟ أما كذا ترى منتشرة. الخطأ الثاني كان الراوي قال وكان النبي إذا كبر كأنه يرمي بشيء. لازم عند النفضة دي الله أكبر، ولو كان واحد قدامه سقط وجهه، ما ورد الثاني، بل يرفع يديه حذو من كبيه ثم يضع اليمنى على اليسرى على صدره. فنعم، ولم يرد نشر اليد، بعض الناس ينشر يديه، وأهم شيء عندهم عند بعض اللجون من الهند والهذا يمس بإبهاميه فروع أذنيه، فتلقاه حتى إذا عليه عمامة ولا شيء يتفحص أول شيء لين يمسكها ثانية يمسك الله أكبر. ليش؟ في حديث هو خرج الدارقطني كان النبي يمس بإبهاميه فروع أذنيه عند التكبير، لكن ضعيف إسناده ما يصح، فهم تمسكوا بهذا الضعيف إلى الآن. ونشر اليد أصلا ما ورد، هو تكبير ليس مقصود طيران، تكبير. فكان النبي يرفع يديه غير مفرق ولا جامع على هيئته، الله لا لازق يده حريص على اللزق ولا هذا على هيئته، الله بس. شوف كم خطأ. فإذا كان خطأ في تكبيرة الإحرام عدة أخطاء مع لفظ الكفر عند تكبيرة الإحرام، فيقول الله أكبر، قال ابن خدام هذا لفظ كفر لا يدخل به في الصلاة، يقول الله أكبر، لأن أكبر جمع مفرده كبر وهو الطبل، أو ينتقل من الجملة الإسمية نعم إلى الإنشائية، لا ما تنعقد صلاته، يقول الله أكبر، يعني هل الله أكبر؟ نعم أكبر، فلا بد مبتدأ وخبر، ولا يغير لفظ الجلالة كما يفعل قد يكون إخوانا من نيجيريا، وهذا الله أكبر غلط يا أخي، لأن اسم الجلالة ما يجوز تغييره، ضم فقط، الله ضم خفيف، ما تقول أوه الله. نعم شوف كم خطأ الآن. طب عند التسليم، أنا أقول لك الآن أخطاء التكبير، إيه بيجيك الخبر أثناء التكبير عند الأولى، التسليم ها شوف كيف يمد السلام، من السنة حذف السلام، حذفها، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعضهم يسلم والله كأني أذن يا أخي، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، كنا سيارة مرت ومادة البوري، لا فقط اقطع والسلام عليكم ورحمة الله، السنة حذف السلام، هز الرأس، جاء موعد السلام لينتهي من الصلاة يعطي إشارة كالمؤذن، السلام عليكم ورحمة الله، ولا ينساها مرة ثانية. لم يرد هذا يا أخي. أو كتفيه، تقول الزوجة رحمها الله ناصر الدين والدها ناصر الدين الباني، تقول دخل علي أبي، ذكرت في كتاب سألت أبي، تقول دخل علي أبي وأنا حرك كتفي عند السلام، السلام عليكم كما يرى البعض، السلام عليكم حماس زائد، يعني بعض الناس من غير لا يقصد. فقال لها الشيخ باللهجة الشامية، ليه تعجعي حالك هيك، بس راسك، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. ثم لا تصاحب مد السلام مع إيش؟ مع التفات كأنك تأذن، هذا المؤذن يقول يمين ويسار هي الصلاة هي الفلاح، تقول السلام عليكم ورحمة الله. نص الحديث عند مسلم قال فليسلم على من عن يمينه وعلى من شماله، يعني من ملائكة ومؤمنين. الآن أنت كذا قال لك سلم على الشيخ فلان، يصح عرفا وأدبا يقول السلام عليكم ورحمة الله، مش الكبرى، بل تلتفت وتسلم السلام عليكم ورحمة الله، وهنا السلام عليكم ورحمة الله. الالتفات هذا مستحب، الركن هو أن تقول السلام عليكم ورحمة الله، هذا الركن، ولا هذا الالتفات مستحب.
السلام عليكم أو السلام عليكم،
السلام عليكم، لأنه قال فليسلم على من يمينه، قال النووي من ملائكة ومؤمنين، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. طبعا كيف قلنا أن الالتفات مستحب ما قلنا واجب؟ لأنه روى ابن ماجه في سننه عن عائشة أن النبي كان يسلم تسليمة تلقاء وجهه، السلام عليكم، وهذا قول جماهير العلماء أنه يكفي تسليمة واحدة وهي الركن تخرج بها من الصلاة، الثانية مستحبة، فهمتم كيف؟ أي. فجاء أربعة صيغ، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله صيغة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم، هذه أربع كلها جاءت على النبي. هذا خلاف تنوع يسمى، مرة تسلم بهذه، مرة بهذه، مرة ثانية، مرة هذه. فإذا جاءت مسألة خلافية فحينئذ انظر إلى الأدلة، لا تحكم الشخص يقول خالف فلان وخالف، ابحث، لا يصير عندك يعني، ابحث. النبي أمر صلى الله عليه وسلم لما انقسموا في مسألة التيمم، صلى بعضهم في الوقت وبعضهم ما عاد الصلاة، ما أنكر على الطائفتين. لكن انتبه، هذه في مسائل اجتهادية، لأن الآن طلعوا جماعة الإخوان المسلمين مثلا يقول لك مسألة الخروج على الأمر خلافية. لا يا أخي، قال ابن منهم الصنعاني استقر الإجماع على عدم خروج ولاة الأمر، استقر خلاص انتهى. فلا يجوز أن في المسائل اللي استقر فيها الإجماع أو النص أن تخالف، لكن مسائل اجتهادية، نقل أعضاء، اختار أخذ قول، ما يجوز نقل أعضاء، يجوز نقل أعضاء، لا تثريب. يقول سفيان في مسائل اجتهادية يعني إذا اختار أخذ قول لا تثرب عليه، أنت القصر 4 أيام وفلان يرى القصر 6 شهور، لا تثرب عليه. المسائل فيها تنازع وتعارض النصوص، لكن نص مثل لا نكاح إلا بولي، هذا نص واضح، المرأة لا تنكر نفسها بغير الولي، هذا لا يجوز فيه التلاعب أو الدعوة الاجتهاد. نعم. فإذا كان هذه الأخطاء في السلام وتكبيرة الإحرام فقول على ما بينهما السلام، من أخطاء كثيرة ستجدونها نختم بها الدرس، أخوكم سيقرأها الآن من العمدة، أنت تتابعون وش السنة الصحيح. نعم.
قال رحمه الله تعالى: إذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر ويظهر بها الإمام ومسائل التكبير ليسمع من خلفه ويخفيه غيره.
طيب، هذا يجهر متى بالتكبير؟ إذا كان إمام. بعض الناس من غير شعوره وهو يصلي لوحده الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله، كأنه وراه جن يصلون. يا أخي من قال لك تجهر؟ الجهر فقط لما تكون إمام. تسمع مين تجهر؟ ما تلاحظ بعض الناس يصلي لوحده يقعد يجهر بالتكبير ويجهر؟ لا، التجهر لما تكون تصلي وراك ناس، فهمتوا؟ نعم.
قال: ويرفع يديه عند ابتداء التكبير إلى هم منكبيه أو إلى خروع منكبيه ويجعلهما تحت سرته، ويجعل بصره إلى موضع سجوده، ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك.
هذه السنة يا أخي، أن ترمي بصرك موضع سجودك وتطأطئ رأسك، أما ترفع رأسك وتنظر هنا وهنا. النبي نهى عن التفات في الصلاة، قال نهى عن التفات كالتفات الثعلب، اخشع في صلاتك. رأى سعيد المسيب رجل يعبث في لحيته، ورأيت والله أنا إمام أصلي ألتفت للناس ألقى أحوال عجيبة في صلاتهم، يقضون أو يتنفلون، وشفت مثلا واحد كأنه كل في عدة شعرات لحيته، راهي من بصره إلى أسفل لحيته، ما قوة النظر هذه يبدأ واحد. لا شك الشيطان تلعب به. ولذلك يقول سعيد المسيب: لو سكن قلبه هذا، خشع قلبه هذا، لخشع الجوارح. قلب، اجتهد أن تخشع في الصلاة، تعرف من أمامك ملك الملوك. جاء في الحديث الذي خرجه البخاري في صحيح: إذا صلى أحدكم فإن الله أمامه فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه، يعني يمين ملك، ويبزق عن شماله تحت قدمه. طبعا ببساطة هذا حديث آخر، فليقل هكذا وأخذ بثوبه ورجع بعضه إلى بعض. فالمقصود انتبه الإنسان في صلاة قبل وفاته، يعني يحزنك أنك تقعد 40 سنة 50 يحملك أهلك بعد الموت، عاد 70 90 توفيت وانت ما تذكر قبل نزع روحك، ما تذكر أنك صليت صلاة كاملة. إذا أحسنت قيامها تلهو في ركوعها، في ركوعها في بين السجدتين تتذكر وش بكرة بتقدم لضيفانك أكل، تتذكر. لا يا أخي، اخشع في صلاتك. النبي قال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وليس للرجل من صلاته إلا قدر ما عقل فيها. ينصرف الرجل من صلاته المكتوب نصفها إلى أن قال العشر. يا الله. نعم.
ثم يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا يهم شيء من ذلك. لقول أنس رضي الله عنه: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فلم أسمع أحد منهم يجهر ببسم الله.
لا بد أن يقرأ المأموم والإمام، الإمام في نفسه والمأموم لا شك في نفسه، بسم الله. اختلف العلماء فيها، فجاء عند الدارقطني مرفوعا وموقوفا عن أبي هريرة: إذا قرأتم الحمد لله فقرأوا بسم الله فإنها أحد آياتها. فالصحيح أنه لا بد من قراءة بسم الله في الصلاة. وما المأموم فيتحين فرصة سكوت الإمام فيقرأ الفاتحة، ما أعطاه الإمام فرصة يقرأ تحملها عنه، ما يقرأ على الصحيح. أما الحديث تجفي بعض المتأخرين من العلماء وهو حديث لعلكم تقرون قال نعم، قال لا تفعلوا من الكتاب، فصار يقرأ بعض الناس عندنا حتى بالمسجد، شوش علينا بعض الناس ويقرأها، يقول لنا سمعت فتوى أنك تقرأها والإمام يقرأ الفاتحة. هذا الحديث أعل بن تيمي بالوقف، موقوف على بعد بن الصامت، ما يصح إسناده للنبي مرفوع. وقابل حديث جابر: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. إذن إذا سكت الإمام اقرأ بالفاتحة، لأن بعض التابعين كان يفتي يقول الإمام سكتتا قبل القراءة بعد القراءة كلها قليلة، فاغتنموا فيهم القراءة. ما استطعت شيء متأخر يتحمل عنك الإمام قراءة الإمام لك، إيش قراءة، لكن لا تقرأ الإمام يقرأ. في صحيح مسلم: إذا قرأ الإمام فأنصتوا، صحيح مسلم. وإذا قرأ القرآن فاستعمله وأنصتوا، قال الإمام أحمد: أجمعوا أنا بالصلاة. لذلك إذا سألت المرأة تقول: أنا أطبخ أحيانا وأسمع القرآن شوي، تتصل علي وحدة والقرآن يجوز، لأن هذا خارج الصلاة. أما وإذا قرأ القرآن فهذا في داخل الصلاة بالإجماع، وأنت خلف الإمام فتستمع. نعم، فرق بين من يسمع القرآن في الخارج وفي داخل الصلاة. نعم. صحيح. الصبح يطول فيها، لأن النبي كان يقرأ بالصبح من 60 للـ100 ويترسل. المغرب الغالب قصار مفصل، وأحيانا كان يقرأ بالعراف وقرأ بالطور في المغرب، وفي العشاء سبح والتين العشاء، وأنكر على من معاذ تطويره في العشاء لأن الناس بينامون عندما عمى. نعم. والظهر مقدار السجدة. نعم. والعصر دون ذلك. فالسنة اتباع النبي في طريقة قراءته، فكان أخف الناس صلاة في طول. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويسرك فيما عدا فيما عدا ذلك ثم يكبر ما يضع يديه كرفعه الاول ثم يضع يديه الى ركبتيه.
هذه مواضع الرفع في الصلاه 4، احصيها الان. جاءت في موطأ مالك وبخاري من حديث ابن عمر: كان النبي اذا دخل في الصلاه يكبر الى حذو من كبيه، هذا واحد، انتبه. واذا ركع 2، واذا رفع 2، 3. وفي حديث البخاري: واذا قام من التشهد، هذه 4. هذه 4 مواضع مشهوره. في حديث كان يكبر مع كل خفض ورفع، لكن اعله ابن القيم، لانه الراوي قال كان يكبر فكانه جعلها يرفع في كل حفظ وخفض. فالصواب أنه في 4 مواضع مشهورة، وهذه ينكرها الأحناف ويتعصبون بعضهم الله يهديهم. قلت لهم: النبي كبر في 4 في البخاري. قال: لا لا، ما خالف أبو حنيفة، هو إما ضعيف أو منسوخ. إيش التعصب هذا؟ ذاك الحديث خذ به يا أخي. وذلك رأى بعضهم عبد الله مبارك وغيره كان يرفع بما جاء في السنة. فواحد من المتعصب، تعرف المتعصب يكره واحد يشوف واحد يخالف شيخه، خطأ ما دام دليل عنده واضح. فقال له بعد ما انتهى من صلاة اللي طالع مكفير فيه: قال: لقد كدت أن تطير. الله 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 الله، زعلان منه. قال: أنت لما كبرت كبيرة واحدة طرت؟ لا، أنا ولا أنت تطير، تتبع السنة. نعم نعم، أكبر أكبر أكبر، خلاص.
قال الله تعالى: ويسر فيما عدا ذلك ثم يكبر ويركع ويرفع يديه كرفعه الأول ثم يضع يديه إلى ركبتيه ويفرد أصابعه ويقول: الله، ويجعل رأسه عيانا ثم فإذا اعتذر قائما قال ربنا لك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء كان يقتصر المأموم على قول ربنا.
تكبيرات الانتقال متى؟ انتبه، بعض الأئمة يقول الميكروفون تحت، فايش يسوي بالناس؟ الله يهديه، يجي وينزل ألين يستقر ساجدا، الله أكبر، بطلت تكبيرة الانتقال، لأن زمنها منذ البدء إلى قبيل ما ترسخ وجهك فيه، هذا زمنها، بس بعد كده تبطل تبطل. لا، تكبيرة الانتقال مستحبة، هي تبطل تكبيرة الانتقال على الراجع مستحبة. نعم. فكان في صحيح البخاري وعند الترمذي كان النبي يكبر حين يهوي، كان النبي في رواية أخرى يكبر وهو يهوي الله أكبر، أما بعد ما يقضي ويرجع يلصق الله أكبر، وش فائدة هذه؟ مين تكبيرة انتقال هذه؟ تكبيرة في السجود هذه. فزمن انتقال من أول ما تهوي إلى قبيل أن تستقر، هذه زمنها، بس ما يصح أنك بعد ما تخلص تقول وتجي تسأل بعضهم ليش، يقول والله الميكروفون تحت هنا، وش الكلام ده؟ هذا مو بعذر. نعم.
ما رحمه الله تعالى من يأخذ ساجدا مكبرا ولا يرفع يديه، فيكون أول ما يقع على الأرض منه ركبتاه ثم كفاه.
الصواب أن أول ما يقع على الأرض خلاف، لكن الذي أراه قول مالك هو الصواب، أنه يضع يديه قبل ركبتيه ولا يبرك بروك البعير أيضا من جهة الهيئة، فليخالف البعير في اثنين، في أول ما يقع على الأرض بيديه والهيئة، فلا يرفع مؤخرته ويقدم، فينزل بكليته ويضع يديه. ليش؟ لأنه قد جاء في الحديث أخرجه النسائي في سننه، إذا سجد أحدكم فلا يبرك ما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبته، وادعي أن هذا الحديث مقلوب. ليش يقولوا؟ لأن ركبتي البعير إيش؟ لأن البعير هو يبرك على ركبتيه، فإذا يركبت على ركبتيه شابهته. لا، الطحاوي يقول تقدير الحديث فلا يبرك على ركبتيه التي في رجليه كما يبرك البعير على ركبتيه التي في يديه، فركبة البعير كما قال صاحب اللسان في يديه، وذلك جاء في صحيح البخاري من اتباع سراقة بن مالك للنبي وابو بكر، قال فلما اقترب منهم قدر سهم أو رمح كما قال ساخت قدم رجلاه الفرس حتى بلغت ركبتيه، إذا ركبتي كل فرس أو أربع في ركبتيه في 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 يديه، فإذا على المسلم أن يقدم يديه قبل ركبتيه، لكن لو قدم ركبتيه جاز، لكن الأفضل يديه. ما الدليل على أنه جاز؟ جاء عند الطحاوي بإسناد صحيح أن عمر كما قال الأسود وعلقمة رأيناه يبرك على ركبتيه كما يبرك البعير، إذا سمى البروك على الركبتين بروك إيش؟ بعير، إذا الحديث مو مقلوب، هذول الاثنين التابعين سموا بروك عمر على ركبتيه بروك بعير، فإذا ما دام هذا جاء وهذا جاء جائز الاثنين، لكن الأفضل تقدم يديك، لأن ابن عمر كان يقدم يديه قبل ركبتيه في الحديث الحسن، وقال كما عند الحاكم، وكان يقول أن النبي يفعل ذلك. نعم. المجافاة مستحبة للرجل والمرأة، لأننا كلنا نأوي المجافاة النبي، لكن انتبه اليدين تكون بين الأذنين ما تكون عند الذراعين، جاء حديث عند المنكبين في السجود لكن ضعيف، أما بين الأذنين هو الأصح، ويجافي ويضع يديه والأعضاء السبعة على الأرض، اليدين والأنف مع الجبهة مع الركبتين مع الرجلين، البعض يحلق برجلك رجل يحطها ويحلق فيها الثانية كذا، ليش ضعها الثانية معها، أو يقول بيدك كذا يتفنن في السجود أو كذا، يا أخي ألصقها وتوجه بها إلى القبلة، هذه السنة. فالنبي قال صلى الله عليه وسلم أمرت، في رواية أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم. نعم. في الركوع سبحان ربي العظيم ثلاثة، في السجود سبحان ربي الأعلى، لو قالها مرة بترتيل أجزاء، لكن لا ينقر في السجود الركوع تبطل صلاته، لقول النبي لا صلاة لمن لم يقم صلبه في السجود الركوع، قال ابن تيمية الطمأنينة، والطمأنينة تحدث ولو بترتيل تسبيحة واحدة، أما إذا سوى كذا طه بطلت، لابد يقعد بمقدار تسبيحة واحدة سبحان ربي الأعلى ويقوم جاز، ثلاث مستحبة، ويكثر في الدعاء في السجود قم الاستجاب فإنه قم الاستجاب لكم أكثروا وفي الركوع يعظم الرب.
قال رحمه الله تعالى لما يقع رأسه مفترا ويجلس جلسه مفترشا
إذا الجلسة الأولى افتراش، الثانية تورك. كيف افتراش؟ يضع باطن قدمه اليسرى تحته، إيش باطن قدمه اليسرى تحت مقعدته اليسرى وينصب اليمنى، هذا الافتراش، هذا في الركوع في التشهد الأول. التشهد الثاني يضع رجله اليسرى تحت فخذه وساقه وينصب اليمنى، نعم، ويتكئ على يده اليسرى ويشير ويحرك طوال التشهد، هكذا التحريم. انتبهوا، يضم الخنصر والبنصر ويضع الوسطى مع البهام فيكون دائرة هكذا، ثم يشير ولا يشدد عليها كذا، يخليها على ويحرك تحيات لله، لكن ما يخفض ويرفع. يقول علامة الألباني كنت أسوي كذا حتى لقيني عالم لغة، فقال لو كان ذلك كذلك لقال يخفض لا 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 نعم لكان يخفض ويرفع. قال قال يحركها يعني أدنى حركة تحيات لله بشويش والصلاة مو بسرعة كذا، هم قالوا يسوون بسرعة كذا. الراوي الإمام أحمد يقول يحركها شديدا شديدا، يعني الحديث ثابت شديدا مو بشديدا يحرك بسرعة. إن التحيات لله والصلوات يشير بها طوال التشهد على الصحيح. جاء أربع أقوال، أصحها طوال التشهد لأنه يحركها قال يدعو بها، أما عند اللفظ عند الإثبات عند النفي عند ذكر الله كل هذه أقوال مرجوحة. الصواب يحركها حركة دائمة لكن ليش وينظر فيها في التشهد الأول والثاني. نعم.
قال رحمه الله تعالى فما يقع رأسه مكدرا ويجلس مفترشا فيدرك رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى ويمشي وينصب اليمنى ويثني أصابعها على القبلة ويقول لربي رب اغفر لي ثلاثة، ثم يسجد الثانية كالأولى ثم يقع رأسه مكدرا وقال أنه سجد الثانية كالأولى فإذا فرع منها منهما جلس جلسا مفترشا ويضع يده اليسرى على فخذه اليسرى ويده اليمنى على فخذه اليمنى ويقبض من المنصر والمنصر ويحلق الإبهام ويحلق الإبهام على الوسطى ويشير بالسبابة ويقول التحيات لله والصلوات الطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا أصح ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد. ثم يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ويستحب أن يتعوذ من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، ثم يسلم على يمينه السلام عليكم ورحمة الله وعلى يساره كذلك، وإن كانت الصلاة أكثر ركعتين منها وبعد التشهد في الأول كمروضه من السجود يصلي ركعتين لا يقرأ فيهما بعد الفاتحة شيئا، فإذا جلس للتشهد الأخير تورك فنصب رجله اليمنى وفرش اليسرى وأخرجها على يمينه، ولا يتورك إلا لصلاة فيها تشهدان في التأخير منهما، فإذا سلم استغفر الله ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام.
طيب، وبهذا ينتهي اللقاء. أسأل الله ينفعنا وإياكم بما سمعنا وتعلمنا، ولحاجة في نفسي عن يعقوب سأترك لأن خلاص وصلنا إلى تقريبا ساعة التطوع، ولكن قبلها الأركان موجزة. نعم، الأركان موجزة، فقط اقرأنيها سريعا الأركان. نعم، أركان الصلاة اقرأها سريعا. باب أركان الصلاة واجبات أركانها 12، قيام مع القدرة، القيام مع القدرة.
قال رحمه الله تعالى
أركانه 12
أو الله تعالى باب
أركان الصلاة
وواجباتها، أركان 12 القيام مع القدرة، تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والركوع والرفع منه والسجود على السبعة الأعضاء والجلوس عنه والطمأنينة في هذه الأركان والتشهد الأخير والجلوس له.
الطمأنينة لما رأى النبي المسيء صلاته ما يطمئن في السجود والركوع قال أعد الصلاة، لابد تعطي السجود حظه والركوع حظا، ما تنقر في تطول الصلاة، كذلك القيام من الركوع والجلوس في السجدتين، تعطي حظا، تأدي يا أخي، تأدي. خاصة اللي يسابقون الإمام. بعضهم قال الإمام لن تخرج قبله، فليش تسابقه؟ ألا يضمن الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول رأسه؟ ألا يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام يحول رأسه على رأس حمار؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى: الجلوس عنه والطمأنينة في هذه الأركان والتشهد الأخير والجلوس له والتسليمة الأولى وترتيبها.
شوف التسليمة الأولى، الثانية مستحبة ركن. أيضا تحريك الرأس مستحب. نعم.
قال: هذه الأركان لا تتم صلاة إلا بها، وواجباتها سبعة: تكبير غير
أما تكبير غير الإحرام فيها نزاع. الحنابل يقول واجب صحيح، لكن البعض يقول مستحب لأنه ما فعل ولا يدل على الوجوب. نعم.
قال: التسبيح بالركوع والسجود مرة، التسبيح والتحميد بالرفع من الركوع إلى الطول قبل القبلة بين السجدتين والتشهد الأول، بين السجدتين والتشهد الأول والجلوس له والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، فهذه إن ركعها عمدا بطلت صلاته، إن ركعها سهوا سجد لها، وما عدا هذا فسنة لا تبطل الصلاة بعمدها ولا يجب السجود بسهوها.
طيب، إذن نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله نعدكم ننتهي، يعني نأتي مرة عابرة يمكن مدة أقصر من هذه حتى نتم ما استكملناه أو ما ذكرناه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن الطاعة ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا بدل ما بقيتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، انصرنا على من عادانا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل حياة جاتنا من كل خير، واجعل وفاة راحتنا من كل شر. اللهم واحفظ ولاة أمورنا، واحفظ بلادنا، واحفظ إخواننا، واحفظ علماءنا من ضلال الضالين وزيغ الزائغين. اللهم على الحق اجمع كلمتنا. اللهم اجزي خير من بنى هذا المسجد، وارحم والديه، واغفر لوالدينا ولكل من كان له فضل علينا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ونلتقيكم غدا في مسجد سامي بن زيد في كشف الشبهات بعد صلاة العصر، والحمد لله رب العالمين.